الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ. عنوان الحديث عون المسلم من الدين والخير. عون المسلم من الدين والخير. فإذا كان الحديث السابق في النهي عن عما يؤذي المسلم فهذا من باب ليش؟ هذا من باب التخلي. الذي قبله من باب التخلي وهذا من باب ليش؟ من باب التحلي. فالإيمان تخل وتحل، فتتخلى عن أذية المسلم وتتحلى بعونه وتتحلى بعونه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أصل الخير هو العلم، أصل الخير هو العلم، كما جئتم تطلبون العلم، فطلب العلم هو طلب الخير، ولا يتصور الخير إلا بلاش إلا بالعلم. طيب، وما هو أصل العلم؟ أصل العلم كتاب الله تبارك وتعالى. فتجد أن هذا الحديث على هذا النسق، عون المسلم، ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الطريق إلى عون المسلم وإسداء الخير إليه إنما يكون بالعلم، ثم ذكر أن العلم هو كتاب الله عز وجل. الفائدة الأولى في قوله صلى الله عليه وآله وسلم كربة من كرب الدنيا، الكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها التخفيف منها، مأخوذ من تنفيس الخناق ليأخذ نفسه. أما يكون فيه خناق فأنت عندما تخفف الخناق يأخذ إيش؟ نفسه، فهذا يسمى تنفيس. والتفريج أعظم من التنفيس، من فرج التفريج أعظم من التنفيس، لأن التفريج يعني إزالة لها، التفريج إزالة للكربة، وأما التنفيس تخفيف منها. فمن نفس نفس عنه ومن فرج فرج عنه. الفائدة الثانية قوله من كرب يوم القيامة، ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة كما ذكر في التيسير والستر. أنت لو تأملت بالنسبة للكربة قال من كرب يوم ليش؟ القيامة. طيب في التيسير يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وفي الستر ستره الله في الدنيا والآخرة، وأما في الكربة فقال من كرب يوم ليش؟ القيامة، ما قال والدنيا. فلماذا؟ مناسبة ذلك أن الكرب هي الشدائد العظيمة، وليس كل أحد يحصل له ذلك في الدنيا، ليس كل أحد يحصل له ذلك في الدنيا، أو يقال إن كرب الدنيا بالنسبة لكرب الآخرة كلا شيء، كرب الدنيا بالنسبة لكرب الآخرة فلا شيء. فمن أجل هذا ادخر الله عز وجل له التفريد من كرب ليش؟ من كرب يوم القيامة. وكرب يوم القيامة كثيرة، يحشر الناس حفاة عراة، وتدنو الشمس من الرؤوس، ويغرق أحدهم في عرق، هذا كله من ليش؟ من الكرب. الفائدة الثالثة قوله من يسر على معسر. التيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأمرين، التيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأمرين. إن كان غريمك، إن كان غريمك المعسر غريمك أنت، يعني عليه الدين لك أنت، فالتيسير عليه إما بإنظاره وإما بالتخفيف عنه، إما بإنظاره تمهله وإما بأن تخفف عنه وإما بأن تضع عنه. فإذا عندك إنظار عليه 1000 تنظره، أو تقول له عليك 500، أو تقول ما عليك شيء، بإنظاره أو التخفيف عنه أو بالوضع عنه إن كان غريما لك. طيب إذا لم يكن غريما لك، عليه دين للآخرين، فكيف تيسر عليه تعطيه المال من أجل أن يسدد ديونه؟ الفائدة الرابعة قوله يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، فيه أن الإعسار قد يحدث في الآخرة. يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، فيه أن الإعسار والعسر قد يكون أو قد يحدث في الآخرة. ولذلك وصف الله عز وجل يوم القيامة بأنه يوم ناش، يوم عسير، لكن هذا على الكافرين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الفائدة الخامسة قوله من ستر مسلما، من ستر مسلما، النصوص في ذلك كثيرة، لكن الناس على ضربين، يعني على من تستر، تقول الناس على ضربين، أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فهذا إن وقعت منه زلة فلا يجوز كشفها. المعروف أنه مستور وأنه نزيه عن المعاصي، هذا إذا وقعت منه زلة لا يجوز كشفها، هذا النوع الأول. الثاني من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها، من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها، فهذا ليس له غيبة ولا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود. فإذا يفرق بين المتنزع عن المعاصي الذي تقع منه الهفوة والزلة، وبين المعلم بالمعاصي المعروف بها، فيفرق في الستر عليه بين النوعين. الفائدة السادسة قوله والله في عون العبد، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، تقول هذا تعميم للعمل الذي هو عون للمسلم، أي أن عون المسلم لا يقتصر على ما ذكر، عون المسلم لا يقتصر على ما ذكر، وإنما هذا تعميم، والله في عون العبد يعني بأي شيء كان، ما كان العبد في عون أخيه. السابعة قوله من سلك طريقا، هذا يشمل الطريق الحسي والطريق المعنوي. من سلك طريقا يعني مشى، مشى وذهب إلى عالم ليتعلم منه. طيب الطريق المعنوي، ها، وضع لنفسه منهجا في الدراسة، قال أنا في هذه السنة أنتهي من 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 علوم الآلة وفي هذه والسنة كذا أنتهي من كذا. هذا وضع طريقا إيش معنويا، يعني إيش يعني منهجا لطلب العلم. فالطريق هنا يشمل الطريق الحسي والطريق المعنوي. طيب، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هذا فيه ثلاثة معاني. فطريقا الأولى فيها إيش معنيان، حسي ومعنوي. وطريقا الثانية سهل الله به طريقا إلى الجنة، هذه فيها ثلاثة معاني. المعنى الأول سهل الله طريقا، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أي بالعمل الصالح، فإن من ثمرة العلم العمل. المعنى الثاني سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يعني فتح عليه بابا آخر من العلوم، فهو سلك في طريق العلم، يفتح الله عز وجل عليه طريق آخر للعلم، بابا آخر، فإن من ثمرة العلم العلم بعده. المعنى الثالث هو المرور على الصراط، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهو المرور على الصراط، لأن المرور على الصراط طريق الجنة. الفائدة الثامنة، العلم قسمان، علم القلب وهذا هو العلم النافع، وهو الخشوع، وهذا أول ما يرفع من هذه الأمة. والنوع الثاني من العلم هو علم اللسان، هو علم اللسان، وهذا هو العلم الباقي. فإذا تهاون فيه الناس كما ظهرت بوادره صار الناس لا يهتمون بالعلم، فإذا تهاون فيه الناس ولم يعملوا بمقتضاه فيذهب بذهاب حملته، يذهب بذهاب حملته. ثم في آخر الزمان يبقى كتاب الله عز وجل فيسرى عليه في ليلة، الناس لا يعرفونه، ليس هناك من يتعلم القرآن ولا من يعلمه، فإذا ما في حاجة إلى بقاء في الأرض. فيسرى عليه في ليلة فيرفع فلا تبقى منه آية، ثم تقوم الساعة. فالشاهد أن العلم إيش علمان، علم القلب وهو الخشوع، وعلم ليش وعلم اللسان، فلا يكن علمك علم لسان فقط. التاسعة قوله ما جلس قوم، هذا الجلوس له معنيان، إما لتعلم القرآن وتعليمه تلاوة وحفظا كما كان يفعل عثمان رضي الله عنه لما روى حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والذي روى عنه هذا الحديث كان يطبق هذا الحديث، يعني يحفظ القرآن. وإما أن يكون أعم من ذلك بمدارسة القرآن ومعرفة علومه. الفائدة العاشرة، الاجتماع على دراسة القرآن يحصل به أربع فوائد مذكورة في الحديث، تنزل السكينة أو تنزل السكينة، غشيان الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. الفائدة الحادية عشرة، من بطأ به عمله، أي من بطأ به عمله الصالح. من بطأ به عمله الصالح أن يبلغ الدرجات العاليات لم يرفعه إيش نسبه إلى هذه الدرجات، لأن الله تعالى رتب الجزاء على الإيش على الأعمال لا على الإيش الأنساب. الحديث السابع والثلاثون، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. قال: فانظر يا أخي، كما ذكرنا قبل ذلك التأمل في ليش؟ في الألفاظ، في الألفاظ النبوية. فكما أنك تتدبر القرآن فينبغي أيضا أن تتدبر الحديث النبوي، لأن كليهما وحي من الله عز وجل. فالإمام النووي يدعوك إلى هذا، قال: فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. قال: قوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، كتبها الله عنده إشارة إلى الاعتناء بها. وقوله كاملة، كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. قال: وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده 10 حسنات، فأكدها بإيش؟ بكاملة. وإن عملها كتبها الله 1 سيئة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بإيش؟ بكاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. الحديث عنوانه أحكام الهم مع الحسنات والسيئات. أحكام الهم، هذا الذي يهمنا. فالإنسان عنده إيش؟ خواطر تترقى إلى إيش؟ إلى هموم تترقى إلى عزائم، هكذا مرتبة: خواطر، بعدين هموم، بعدين عزائم. خطرة، هم، عزم، هكذا مرتبة. تقول: وهذا الباب، باب الهم، الهم بالحسنة والسيئة، يتولد منه إما خير كثير وإما شر كثير. والبداية الهم، الهم بالحسنة يتولد منه خير كثير، والهم بالسيئة يتولد منه شر كثير. قال ابن حزم: ومن أعظم مداوات النفوس، ابن حزم وغيره، دوام حراسة الخواطر. شوف كيف البداية خواطر، صح؟ فدوما أحرس الإيش؟ أحرس الخواطر. من أعظم مداوات النفوس دوام حراسة الخواطر، فإنها كجواسيس العدو. الخواطر كالجواسيس، فمتى وجدت فرصة سانحة تمكنت. فاغلق على نفسك باب ليش؟ الخواطر السيئة، وانشغل بالخواطر ليش؟ الحسنة. الفائدة الأولى: تضمن الحديث 4 أنواع لكتابة الحسنات والسيئات، هما وفعلا، يعني يهم فيفعل أو يهم فلا يفعل. الهم مع الفعل، 4 أنواع. النوع الأول: هم وعمل الحسنات، يعني هم بالحسنة وعمل بها، فهذه تضاعف الحسنة بإيش؟ 10، والله يضاعف لمن يشاء زيادة على إيش؟ على 10، بحسب إيش؟ تقول: بحسب حسن الإسلام، وبحسب كمال الإخلاص، وبحسب فضل العمل في نفسه، بحسب فضل العمل في نفسه وبحسب الحاجة إليه. كالصدقة مثلا، أحيانا يكون الناس يحتاجون إلى الصدقة، فالله يضاعف لمن يشاء بحسب هذه الأمور. الثاني هم وعمل السيئات، هم وعمل السيئات فتكتب بمثلها من غير مضاعفة، سيئة واحدة، لكن كل واحدة فيها لكن، خلي بالك، لكن السيئة تعظم بشرف الزمان وبشرف المكان وبشرف الفاعل. السيئة تعظم بشرف الزمان كما في الأشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن إيش أنفسكم، بشرف المكان كالحرى، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. طيب، وبشرف الفاعل، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فإذا السيئة تعظم بشرف الزمان وبشرف المكان وبشرف الإيش الفاعل. النوع الثالث الهم بالحسنات بس بدون إيش، بدون العمل، هم بحسنة، هذه تكتب حسنة واحدة وإن لم يعملها. تقول وإن اقترن بالهم قول أو سعي تأكد الجزاء. يعني مثلا هممت أن إيش تصلي ركعتين وبعدين صرفت، تكتب لك إيش حسن. طيب هممت وبعدين رحت إيش توضيت وبعدين تركت، هنا يتأكد إيش، يتأكد الجزاء. تقول إن اقترن بالهم قول أو سعي تأكد الجزاء والتحق صاحبه بالعامل، كما في حديث أبي كبش الأنماري الذي عنده مال فيقول آخا لو أن عندي مثل فلان لعملت مثل إيش مثل عمله. نعم. حمك الله. قال فهما في الأجر سواء، هما في الأجر سواء، يعني الذي عنده المال وتصدق مثل الذي يقول لو أن عندي لا فعلت، هما في الأجر سواء تماما؟ لا، في أصل الإيش، في أصل الأجر دون المضاعفة، لأنه لو كان مثله تماما لكانت الحسنة بعشر في إيش، في من فعل وفي من هم. والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين من هم وفعل وبين من إيش من هم فقط. فنقول هذا في أصل الأجر دون المضاعفة. القسم الرابع الهم بالسيئات، يعني هم بالسيئة ولم يعملها، فتكتب حسنة كاملة إذا تركها لله عز وجل، إذا تركها لله عز وجل. وهذا القسم أيها الإخوة له تفريعات كثيرة، شوفوا كيف التفريعات، اللي هو إيش الهم بالسيئة ثم تركها، فأذكر لكم ما يتيسر. فنقول ترك العمل بالسيئة إما أن يكون لسبب وإما أن يكون لغير سبب، يعني واحد هم بالسيئة وبعدين تركها، قد يكون تركها لسبب وقد يكون تركها لغير سبب. الذي يتركها لسبب إما أن يتركها لخشية الله، وإما أن يتركها مخافة الناس، وإما أن يتركها لعدم القدرة عليها. هذا الذي اشترك السيئة لسبب، إما أن يتركها لخشية الله، وإما أن يتركها مخافة الناس، وإما أن يتركها لعدم القدرة عليها. فالأول تكتب له حسنة، والثاني مخافة الناس يعاقب على الرياء. والذي تركها لعدم القدرة عليها مع الاشتغال بأسبابها، الزنا مثلا، سوى اتصالات وركب السيارة وذهب، ها، مع الاشتغال بإيش؟ بأسبابها، ثم لم يقدر عليها، هذا كمن عمل، هذا كمن عمل، هذا كله ترك العمل بالسيئات لسبب، وذكرنا ثلاثة أسباب. الثاني ترك العمل بالسيئات لغير سبب، فهذا ينقسم قسمين، إما أن يكون همه هم خطرات، وإما أن يكون همه هم عزم. احنا قلنا في خطرات وفي هموم وفي ايش، الهم اللي في الوسط هذا ممكن يكون هم خطرات وممكن يكون هم ايش، عزم. فهذا الذي تركها لغير سبب إما أن يكون همه هم خطرات وإما أن يكون همه هم عزم. فالذي همه هم خطرات هذا إذا تركها فهو معفو عنه، بل تكتب له حسنة جزاء تركه، تكتب له حسنة جزاء تركه. هذا إذا كان همه هم إيش، هم خطرات، خطر على باله وبعدين ترك، استغفر الله عز وجل، تكتب له إيش، حسنة. وأما الذي همه هم عزم فهذا يترتب عليه أثره لأنه عنده العزم. فإن كان العمل الذي هم به من أعمال القلوب فهذا تكتب عليه سيئة بالاتفاق، مثلا حسد أو عزم على قتل أو عزم على أي شيء آخر من أعمال ليش، من أعمال القلوب، فهذا تكتب عليه سيئة باتفاق العلماء. وإذا كان من أعمال الجوارح فيكتب عليه عند الجمهور منهم النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية. المهم أن ترك السيئات أيها الإخوة له هذه التقسيمات، وكل قسم له حكم. الفائدة الخامسة، من عزم على معصية قصدا، من عزم على معصية قصدا واستخف بحرمة الخالق سبحانه وتعالى فهذا يكفر. الذي يفعل معصية استخفافا بالخالق هذا إيش؟ هذا يكفر. وإنما ينتفي الكفر عمن همه بالمعصية لمجرد نيل شهوته، هو هم بالمعصية ليس استخفافا بالخالق وإنما من أجل نيل إيش؟ شهوته وغرض نفسه، مع ذهوله عن قصد مخالفة الخالق. مهم جدا، هذا الذي يقف حده عند المعصية أن يكون لمجرد نيل شهوته وغرض نفسه، مع ذهوله عن قصد مخالفة الخالق، هو أصلا ذاهل عن مخالفة الله عز وجل. وأما الذي يفعل قاصدا مخالفة الخالق فهذا كفر بالله عز وجل قاصدا. الفائدة السادسة، في رواية ابن عباس عند مسلم في كتابة السيئة قال أو محاها الله عنه، تكتب عليه سيئة أو محاها الله عنه، تقول محاها بما شاء من الأسباب كالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات، محاها بالأسباب. ونحن ذكرنا قبل ذلك أن المحو هل هو محو محوها من الصحف ولا محو عقوبة، ها، وقلنا أنه محو عقوبة لأن من عمل مثقال ذرة من شر فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. الفائدة السابعة، جاء في نهاية هذا الحديث ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني مع هذا الفضل العظيم ولطف الله تبارك وتعالى لا يهلك على الله إلا هالك، إلا من كتب عليه الهلاك وألقى بيده إلى التهلكة. ولذلك قال ابن مسعود: ويل لمن غلبت وحداته عشراته. تعرفون الوحدات؟ السيئات، لأن السيئة تكتب واحدة. يقول: ويل لمن غلبت وحداته عشراته. الفائدة الثامنة: الكتابة ها هنا، الكتابة ها هنا، هذه كتابة قدرية، يعني كتابة الحسنات والسيئات على العباد وكتابة جزائها، ليست الكتابة هنا كتابة شرعية. الكتابة هنا يعني كتابة لأحكام الحسنات والسيئات، هذه كتابة قدرية، لأن الكتابة إما قدرية وإما شرعية. الفائدة التاسعة، وهو ما أشرنا إليه من قول الإمام النووي: وتأمل هذه الألفاظ، فينبغي عليك يا طالب الحديث أن تتأمل الألفاظ النبوية. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أرواه البخاري. عنوان الحديث: طريق الولاية وآثارها. طريق الولاية كيف تكون لله وليا، وآثار هذه الولاية. وحد الولاية الإيمان والتقوى، فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فطريق الولاية هو التقرب إلى الله تعالى بالإيمان والتقوى. طريق الولاية، لأن أصل الولاية من الولي، والولي هو الإيش؟ ها؟ القرب، هذا يلي هذا يعني يقرب منه. فطريق الولاية التقرب إلى الله تعالى بالإيمان والتقوى فرضا ونفلا. وكلما ترقيت في الولاية أحبك الله وأعانك وسددك. الفائدة الأولى: هذا الحديث تفرد به البخاري فلم يذكر، نعم، ولم يذكره إلا في موضع واحد في صحيحه. تفرد به البخاري عن الكتب الستة ولم يذكره إلا في موضع واحد من صحيحه، برقم 6502 في كتاب الرقاق باب التواضع. ولا يضر البخاري أنه تفرد به، لأن البخاري إمام في العلل فلا يضره. تقول: وقد حذف المصنف الإمام النووي، قد حذف آخره، ولعله حذفه لاستبعاده، فإن كان حذفه عن قصد فسامحه الله، وإن كان حذفه عن غير قصد فهذا عذر. ما هو آخر الحديث؟ وهذا في البخاري: وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذه الجملة حذفها الإمام النووي كما ترون. وما ترددت، الله عز وجل يقول وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. تقول هذا الحديث مما انتقد على البخاري، هذا الحديث مما انتقد على البخاري، حتى قال الإمام الذهبي لولا هيبة الصحيح لضعفت هذا الحديث. وسبب الانتقاد حتى تكون على علم أن في خالد بن مخلد القطواني، خالد بن مخلد القطواني وهو صدوق له أفراد، وفيه أيضا شريك ابن أبي نمر ابن عبد الله ابن أبي نمر وليس بالحافظ، ولا يعني تغتر بنقلي لمثل هذا النقد، لأن هذا كله لا يروج على ليش؟ على الإمام البخاري. الإمام البخاري إمام في العلل، وكل من بعده الذهبي وغيره كلهم عالة على أمثال البخاري، فلا تغتر بمثل هذا النقل، نحن ننقله فقط للمعرفة. ومع ذلك فالحديث له شواهد أخرى كما في السلسلة الصحيحة 1640. الفائدة الثانية، أولياء الله تجب موالاتهم وتحرم معاداتهم، لأن الله عز وجل قال فقد إيش آذنته بالحرب، فتجب موالاتهم وتحرم معاداتهم. الفائدة الثالثة، عظم جناية معادات أولياء الله، جناية عظيمة، الذي يعادي أولياء الله جناية عظيمة. وهذه المعاداة ثلاثة أنواع، معادات أولياء الله ثلاثة أنواع، إما لأجل الدين، وإما لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه، يظلمه في أمر من أمور الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه، وإما لأجل الدنيا دون تعد، كأن ينازعه في حق الله عليه بينة، كأن ينازعه في حق الله عليه بينة. الفائدة الرابعة، قوله آذنته يعني أعلمته، أعلمته أني محارب له، سبحان الله، كما في الربا فأذنوا به بحرب من الله ورسوله. الفائدة الخامسة، هذا الحديث أشرف حديث في ذكر الأولياء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. الفائدة السادسة، المعاصي كلها محاربة لله تعالى، المعاصي كلها محاربة لله تعالى، وكلما كان الذنب أقبح كانت المحاربة إيش أشد. وقد سمى الله عز وجل قطاع الطرق إيش محاربين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. الفائدة السابعة، ذكر الله عز وجل صفة أوليائه أنهم يتقربون بالفرائض ثم بالإيش بالنوافل، يتقربون بالفرائض، ومن الفرائض ترك المحرمات، من الفرائض ترك المحرمات، ثم بالنوافل. الذين يتقربون بالفرائض هؤلاء هم المقتصدون، والذين يتقربون بالنوافل بعد الفرائض هؤلاء هم المقربون. الفائدة الثامنة، في الحديث الرد على من يدعي طريقا للقربى غير ما ذكر. ما هو طريق التقرب إلى الله عز وجل؟ الفرائض، أو الفرائض ثم النوافل، هل هناك طريق آخر؟ لا، فبطل تقرب المشركين. ماذا قالوا؟ ما نعبدهم إلا ليقربون، هذا تقرب باطل. وبطل تقرب اليهود والنصارى الذين قالوا إيش؟ نحن أبناء الله وأحباؤهم. وبطل تقرب أهل البدع، وبطل تقرب أهل البدع. فهذا هو طريق الولاية. فالذي يدعي طريقا آخر هذا ملحد زنديق، الذي يدعي طريقا أخرى للولاية غير هذا، بل يدعون طريق الولاية بترك هذا أيها الإخوة، يدعون طريق الولاية بترك ليش؟ الفرائد. ويسمى أحدهم نفسه السطوحي، السطوحي قاعد على السطح وترك الناس يصلون صلاة الجماعة، يقول هذا خلاص رفعت عنه ليش؟ رفعت عنه التكاليف، فيدعون هذا طريق للولاية. الفائدة التاسعة، ثمرة الولاية ستة أمور. ثمرة الولاية، أولا دفاع الله عنه، فقد أذنته بالحرب، دفاع الله عنه عن الولي. حب الله، حب الله له حتى أحبه. توفيق الله له، من وين؟ كنت سمعه وكنت بصره وكنت يده، هذا توفيق. إجابة الله لسؤاله، ولئن سألنا. إعاذة الله له، ولئن استعاذني. والأثر اللي بعده تردد الله في قبض روح وليه، فهذا يدل على شرف الولي. طيب هل عندكم إشكال في كنت سمعه وكنت بصره؟ في إشكال؟ ها؟ نعم؟ ليش؟ فإن أحببت كنت سمعه، يعني أنه يسمع بالله ويبصر بالله ويبطش بالله ويمشي بالله، هذا يدل على ماذا؟ التوفيق، الله عز وجل يوفقه، ليس هذا يدل على حلول أو اتحاد أو أي شيء من هذه الأمور الأخرى. وارجع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد الثاني صفحة 390، الثاني صفحة 390. هذا لا إشكال فيه أبدا عند الإنسان السني. كنت سمعه، أي أنه يعني يسمع بالله، فلا يسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، عندما يحرك لا يحركها إلا فيما يرضي الله عز وجل، لأن الله عز وجل إيش؟ يوفقه ويسدده في كل ما يأتي ويذر. طيب الفائدة العاشرة، قوله ولئن سألني، سألني من الخير واستعاذني من الإيش؟ من الشر، ففي تحقيق المطلوب ودفع الإيش؟ المرهوب، علاوة على الإعانة والتوفيق. الفائدة الحادية عشرة، وما ترددت، هل الله عز وجل يتردد؟ هذا السؤال مثل هل الله عز وجل يسكت؟ هل الله عز وجل ينسى؟ هذا الذي ذكرناه، أن الصفة قد تثبت لله عز وجل من وجه دون إيش؟ دون وجه، كما ذكرنا في النسيان وفي السكوت كذلك هنا. فنقول التردد قد يكون لعدم العلم، وقد يكون لتعارض المصالح والمفاسد. فالذي ينسب إلى الله عز وجل هو ليش؟ ها؟ الثاني. التردد قد يكون لعدم العلم، أنت تتردد في شيء لعدم علمك، أو تتردد في شيء لأنه تعارضت فيه المصالح وليش؟ والمفاسد. مثل الدواء أيها الإخوة، دواء مر، أعطيه للطفل ولا ما أعطيه؟ ولا هذا في مصلحة إن الله عز وجل يشفي الولد، وأقول هذا الدواء إيش؟ مر على الطفل. فهذا التردد لأجل ماذا؟ تعارض المصالح والمفاسد. طيب أين المصالح والمفاسد؟ ها هنا المصلحة أن الله عز وجل يريد قبض عبده، لأنه لا بد له من الموت، وقبض عبده ينقله إلى ما أعد الله له، هذه مصلحة. طيب، والمفسدة ماذا؟ أنه يكره الموت، الموت صعب عليه ويكرهه، فمن أجل هذا تردد الله عز وجل في قبض روحه. فهذا هو التردد الذي ينسب إلى الله تبارك وتعالى. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عن إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. عنوان الحديث: العذر في الدين ورفع الحرج. العذر في الدين، فمن نسي أو أخطأ أو استكره فهو معذور غير مؤاخذ. طبعا هذا هو الأصل، لكن التفصيل له أحكام. فنقول المسلم إما يعلم أو لا يعلم، المسلم إما يعلم وإما لا يعلم. إن كان لا يعلم فهو إيش؟ فهو جاهل، فيعذر بإيش؟ بجهله، إلا فيما لا عذر له فيه، إلا فيما لا عذر له فيه، كالمعلوم من الدين بالضرورة. طيب، إن كان يعلم أحيانا إيش؟ ها؟ يخطئ، أحيانا ينسى، أحيانا يكره. فهذه الثلاثة المذكورة في جهة العلم، في جهة من يعلم. طيب، ما هو تعريف الخطأ؟ طيب، نأخذ الفائدة الأولى، قوله تجاوز، إن الله تجاوز. تجاوز كما جاء في بعض الروايات الأخرى وضع وترك ورفع، رفع كما رفع عن أمتي، رفع أي أن الله عز وجل وضع ذلك عنهم فلا يؤخذهم به. الفائدة الثانية، تعريف الخطأ وقوع الشيء من العبد على غير مراد له، وقوع الشيء من العبد على غير مراد له، يعني ما يريده ولا يقصده، كقتل الخطأ. طيب، والنسيان، النسيان ذهول القلب عن معلوم، شيء معلوم لكن أنت ذاهل عنه، عارف أن في صلاة الظهر لكن أنت تنساها، تذهل عنها، ذهول القلب عن معلوم. وأما الإكراه فهو الفعل مع عدم الاختيار، الفعل مع عدم الاختيار، تفعل وأنت غير مختار، مجبر. الفائدة الثانية، كل من النسيان والخطأ، خلي بالك النسيان والخطأ لهم حكم والإكراه له حكم مستقل، كل من النسيان والخطأ معفو عنه لا إثم فيه، لكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب عليهما أحكام. خلي بالك من هذا، فإذا النسيان والخطأ يرفع ليش؟ الإثم، لكن ليس معنى هذا أنه ليس عليه حكم. فتقول رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على النسيان والخطأ حكم، كمن نسي الوضوء، نسي الوضوء وصلى بدون وضوء، مرفوع عنه الإثم ولا لا؟ لكن نقول له خلاص روح، ولا نقول له توضى وعيد الصلاة؟ يتوضى ويعيد. فرفع الإثم لا ينافي أن يترتب على النسيان والخطأ حكم. تقول وذلك له أمثلة كثيرة، ثم خلص بعد أن ذكر أمثلة كثيرة ابن رجب قال: والقاعدة في ذلك، القاعدة في الناس والمخطئ، أن الناس والمخطئ عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما. لا نعم، بمعنى رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناس والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما. وأما رفع الأحكام عنهما فليس مرادا من هذه النصوص. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي، يعني رفع الإيش؟ الإثم، لا الحكم. قال وأما رفع الأحكام عنهما فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. فيحتاج في ثبوتها، يعني ثبوت الأحكام عليه، ونفيها إلى دليل آخر. فمثلا نسي فأفطر، الإثم مرفوع عنه اتفاقا، لكن يقضي ولا ما يقضي؟ هذا نبحث له عن دليل إيش؟ عن دليل آخر. طيب جامع ناسيا في رمضان، مرفوع عنه الإثم ولا لا؟ مرفوع عنه، لكن الحكم له دليل إيش؟ آخر. فهكذا الحكم يحتاج دليلا إيش؟ آخر. وأما هذا الحديث في رفع الإثم لا في رفع الإيش؟ الحكم. الفائدة الثالثة، الإكراه نوعان. أحدهما من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له عن الامتناع. من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، جالك 10 رجال وحملوك بالقوة وضربوا بك آخر حتى قتلوه، لك اختيار؟ تقدر انك ما تفعل اصلا؟ لا اختيار لك، لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع. تقول فهذا لا إثم عليه بالاتفاق. طيب حلفت أنك لا تدخل دار فلان، حملك 10 وأدخلوك بالقوة، فهل عليك حنث؟ ليس عليك حنث. النوع الثاني من الإكراه، ما حملوك وإنما إيش؟ ضربوك حتى إيش؟ حتى تفعل. جاك أبو العاق قال امشي اضرب هذا، فضربك. من أكره بضرب وغيره حتى فعل. فهذا يمكنه ألا يفعل ولا لا؟ يمكنه ألا يفعل. فمن هذه الجهة هو مكلف، لأنه يمكنه ألا يفعل، فهو مختار للفعل، لكن ليس غرضه نفس الفعل. ضربوه حتى مثلا قالوا له اخلق فلانا، يخلقه، فضربوه حتى إيش؟ ضربوه حتى يفعل، فهو مختار للفعل، لكن ليس غرضه الخنق، وإنما غرضه ماذا؟ أن يدفع الضرر عن نفسه، لأنهم يضربونه، فليس غرض الفعل وإنما غرضه دفع ليش؟ دفع الضرر. فهو مختار من جهة دفع الضرر، غير مختار من جهة عدم إرادة ما أكره عليه. فمن أجل هذا اختلف العلماء في حكمه، هل هذا مكلف ولا غير مكلف. وفرق العلماء بين الإكراه على القتل، أكرهوك حتى تقتل إيش؟ إنسانا، لا تقتلهم، تقتل أنت ولا إيش؟ ولا تقتلهم، أكرهوك حتى تقتل إنسانا. طيب الإكراه على الزنا، الإكراه على القتل، الإكراه على الزنا، الإكراه على شرب الخمر، كل هذه أحكامها تتفاوت. تقول وأما الإكراه على الأقوال فمتفق على صحته. ففرق العلماء بين الإكراه على الأقوال والإكراه على الأفعال. لماذا اتفقوا على صحة الإكراه في الأقوال؟ لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الفائدة الرابعة، إن رضي المكره بما أكره عليه لحدوث رغبة له فيه بعد الإكراه صح ما صدر منه من العقود وغيرها بهذا القصد. يعني أكرهه على أن يعقد عقدا معينا، عقد بيع مثلا، في البداية كان رافض وفي النهاية إيش؟ رضي. فإن رضي يعني صح عقده لأنه في النهاية رضي. الخامسة، الإكراه بحق غير مانع من لزوم ما أكره عليه. الإكراه بحق غير مانع من لزوم ما أكره عليه، كإكراه الحرب على الإسلام. أكرهت حربيا على الإسلام فإيش؟ فأسلم، يصح إسلامه أم لا يصح؟ الإكراه بحق فهو غير مانع من لزوم ما أكره عليه. وكذلك إكراه المولي، تعرفون المولي؟ للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر. طيب بعد الأربعة أشهر يأتي به القاضي ويقول له إما أن تفي وإما ناش وإما أن تطلق، فيكرهه على الإيش؟ على الطلاق، ويجبره على الطلاق. نقول هذا إكراه بإيش؟ بحق. الحديث الأربعون، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. تقول أولا وكان ابن عمر يقول، هذا عند البخاري، فالبخاري وقفه على من؟ على ابن عمر. تقول ولكن هذا ثبت مرفوعا، وكان ابن عمر يقول، نقول هذا بس عند البخاري، لأن البخاري يحتاط لصحيحه، اختلف في رفعه ووقفه فيجعله إيش؟ موقوفا، لكنه ثبت مرفوعا كما في صحيح الترغيب برقم 3341، فيكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسيت إلى آخره. عنوان هذا الحديث تقصير الآمال، تقصير الآمال في الدنيا، تقصير الآمال في الدنيا. وتقصير الأمل أيها الإخوة أصل من الأصول، لأن الإنسان إذا طال أمله في الدنيا ضر بدينه. من طال أمله في الدنيا ضر بإيش؟ ضر بدينه. حمك الله. الفائدة الأولى في الحديث إرشاد العبد إلى الحال التي يكون عليها في الدنيا لكي لا يطول فيها أمله، وهما حالان، ثانيهما أكمل من الإيش؟ من الأول. كأنك غريب أو عابر سبيل، أيهما أكمل؟ عابر السبيل. فالأول الغريب، الغريب في غير بلده، نفسه متعلقة بماذا؟ بالرجوع إلى بلده. فكذلك لا تتعلق بالدنيا كما لا يتعلق الغريب ببلد ليش؟ الغرب، كما أن الغريب لا يتعلق فكذلك أنت لا تتعلق بالدنيا، والدنيا كلها بالنسبة لنا بلد إيش؟ بلد غربة. ولذا قال ابن القيم إيش؟ فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى، منازلك الأولى، الجنة هي المنزل الأول. والثاني عابر سبيل، عابر السبيل لا يقيم ببلد، لا يقيم أصلا، الغريب يقيم في بلد الغربة، أما عابر السبيل لا يقيم، لا ينوي إقامة ولو قلت، وإنما يتخذها ممر. فكذلك أنت اجعل الدنيا ممر، لا إيش؟ لا مستقر، أو لا مقر أحسن، اجعل الدنيا ممر، المفروض نقول ممرا لكن خلينا نترك الإعراب، نعم، اجعل الدنيا ممر لا مقر، اجعل الدنيا ممر لا مقر. فواضح أن الحالة الثانية أكمل من الحالة ليش؟ الأولى. الفائدة الثانية، بقية الوصية إذا أمسيت هذه مأخوذة من الأولى، يعني إذا كان حالك غريب أو عابر سبيل فإذا ناش، فإذا لا تطول الأمل، إذا أمسيت فلا تنتظر ليش الصباح، خل أملك قصير، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. طيب، الفائدة الثالثة، ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اغتنام ليش العمر في الدين لا في الدنيا، والمبادرة بذلك قبل الحيلولة والإعاقة من الكبر والمرض والفقر والشغل والموت والقيامة. فصار هذا الحديث منقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول منه الأجل قريب، والقسم الثاني الأمل قصير، والقسم الثالث اغتنام الوقت. فإذا كان الأجل قريب والأمل إيش؟ والأمل قصير، فإذا اغتنم إيش؟ اغتنم العمر، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الحديث 41، ها؟ ما هو 42، مش 40، مش عندكم 42؟ لا، 50 هذه الثمانية زادها ابن الجوزي حتى تكون 50، أما 40 الإمام النووي هما 42 حديثا، ابن رجب. نعم. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تقول عنوان الحديث: لا إيمان إلا بأن يكون هواك تبعا للسنة، لا إيمان إلا بأن يكون هواك تبعا للسنة. فلا يؤمن العبد حتى يكون هواه، وسنعرف إيش معنى الهوى، هواك يعني ميلك ومحبتك تكون تبعا للسنة، فيحب لله ويبغض لله، وهذا من أوثق عرى الإيمان. ماذا قال الشاطبي؟ اكتبوا المقولة العظيمة. قال الشاطبي: مقصد الشريعة إخراج العبد من داعية هواه إلى طاعة ربه ومولاه. مقصد الشريعة إخراج العبد من داعية هواه، الهوى يدعوك، لا، الشريعة جاءت من أجل أن تخرجك من داعية الهوى، من داعية هواك إلى طاعة ربك ومولاك. نعم. هذا الحديث خرجه أبو نعيم في 40، وشرط في أربعينه أن تكون صحاحا وجيادا. وخرجه الطبراني الخطيب البغدادي والبغوي وابن أبي عاصم. واستبعد ابن رجب تصحيح هذا الحديث من وجوه، فذكر وجهين. قال: هذا في إسناده نعيم بن حماد، ونعيم بن حماد مع أنه صلب في السنة وكان شديدا على أهل البدع، إلا أنه كان ضعيفا في الحديث، نعيم بن حماد. وفيه أيضا عقبة بن أوس الراوي عن عبد الله بن عمرو، وهو مجهول واضطرب فيه. فلأجل هاتين العلتين ضعفه ابن رجب، وضعفه الشيخ الألباني في السنة لابن أبي عاصم برقم 15، وفي هداية الرواة في تخريج حديث المشكاة برقم 166. نقول: والحديث مع ضعفه إلا أن معناه صحيح، معناه صحيح يقينا. الأحاديث الأخرى دلت على صحة معنى هذا الحديث، وإذا كان صحيح المعنى فنحن نشرحه، نشرحه لصحة إيش معناه. الفائدة الأولى: كون هواك تبعا للسنة هذا من الواجبات في الإيمان. لماذا؟ لأنه نفي الإيمان عمن هواه في غير السنة، ونحن ذكرنا قبل ذلك إذا نفي الإيمان عن شيء فيكون هذا الشيء لا، إذا نفي الإيمان لأجل شيء فيكون الشيء محرما، وإذا نفي عنه الإيمان لعدم وجوده فيكون الشيء واجبا. فلا بد أن يكون هواك تبعا للسنة، وإلا ينفى عنك الإيمان. الفائدة الثانية: ما هو الهوى؟ الهوى يطلق إطلاقين، يطلق على الميل المجرد، فأي ميل يسمى إيش؟ هوى. ويطلق على الميل خلاف الحق، وهو المراد شرعا، فإنه لا يكاد يذكر الهوى إلا على وجه الإيش؟ الذم. قال ابن عباس: كل هوى ضلال. فما المراد بالهوى هنا؟ هل الهوى الذي هو على خلاف الحق، ولا الهوى بمعناه اللغوي؟ الهوى بمعناه إيش؟ اللغوي، حتى يكون هواك يعني ميلك. فالهوى هنا بمعناه اللغوي ليس بمعناه الشرعي، لأن الهوى بمعناه الشرعي هو الهوى خلاف ليش؟ الحق. الفائدة الثالثة: الواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب الإتيان بما وجب عليه. فلا بد أن تبلغ المحبة حتى تأتي بالواجبات. طيب، ولو زادت المحبة حتى أتيت بالمستحبات هذا أكمل. وكذلك يكره ما يكرهه الله بحيث أن كرهه يجعله يترك المحرمات، فإذا زاد كرهه حتى ترك المكروهات فهذا أكمل. الرابعة: لا يقدم محبة أحد على محبة الله ورسوله، حتى أكون أحب إليه، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى أكون أحب إليه من إيش؟ من ولده وولده والناس أجمعين. ولما قال عمر: يا رسول الله إنك أحب إليه من كل شيء إلا من إيش؟ إلا، قال: لا، قال: الآن يا رسول الله. فحتى لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من إيش؟ من نفسه، المحبة الشرعية. الفائدة الخامسة: المحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة، متابعة وموافقة، موافقة لله ورسوله ومتابعة لله ورسوله، هذه المحبة الصادقة. المحبة الصادقة تقتضي المتابعة والموافقة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحفظكم الله. السادسة: جميع المعاصي والبدع تنشأ من هوى النفس ومن تقديم المحاب الأخرى على محبة الله ورسوله. جميع المعاصي والبدع تنشأ من هوى النفس ومن تقديم المحاب الأخرى على محبة الله ورسوله. ما هي المحاب الأخرى؟ كما في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم أبناؤكم زواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن كأننا نسينا واحد. هم ثمانية ولا سبعة؟ ثمانية هم. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. السابعة: ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتبتان حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فتقول: ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مرتبتان: ما لا يصح إسلام العبد إلا به، وهو أصل الإيمان. فهذا الميل إليه فرض ولا سنة؟ فرض. والميل عنه إيش؟ الميل عنه كفر. الميل عن أصل الإيمان كفر. المرتبة الثانية: ما يصح إسلام العبد بدونه، وهذا من كمال الإيمان. الإيمان والميل عنه نقص لا نقض. الميل عنه إيش؟ نقص لا نقض، لا نقض للإسلام. الحديث الثاني والأربعون والأخير: عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث عنوانه: الغاية المغفرة بالقيام بدين الإسلام. الغاية، غايتنا كلنا المغفرة بالقيام بدين الإسلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يستريح من غفر له. هذا في الصحيحة برقم 1710: إنما يستريح من غفر له. وما أنسب ختم الأربعين بالمغفرة، فنرجو المغفرة بدراستها وتدريسها والعمل بها. اللهم آمين يا رب العالمين. فقد اشتملت والله على ما لا يحتاج فيه إلى غيرها. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 127. الفائدة الأولى: تضمن هذا الحديث ثلاثة أسباب للمغفرة. أحدها الدعاء مع الرجاء، فذكر الدعاء وذكر شرطه. فعندما تدعو الله عز وجل ترجوه، لا يكن دعاء باللسان فقط، بل دعاء مع الرجاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. والدعاء سبب للإجابة، لكن مع استكمال شروطه وانتفاء موانعه، فقد تتخلف الإجابة لانتفاء شرط من شروطه أو لوجود مانع. ومن أعظم شرائط الدعاء حضور القلب وأنتم موقنون بالإجابة. وسؤال المغفرة من أهم ما يسأل العبد ربه، فاحرص دوما على الاستغفار وسؤال الله عز وجل المغفرة، لأن المغفرة بعدها الجنة التي ندندن حولها، نسأل الله الجنة ونستعيذ بالله من النار، حولهما ندندن. والمغفرة معناها وقاية شر الذنوب مع سترها، هذه المغفرة مثل المغفر على الرأس، وقاية شر الذنوب مع سترها. وقد كثر في القرآن ذكر الاستغفار، وكثيرا ما يقرن الاستغفار بالتوبة، فإذا قرن الاستغفار بالتوبة فيكون الاستغفار بالإيش؟ باللسان، والتوبة بالإيش؟ بالقلب والجوارح، إذا اقترن الاستغفار بالإيش؟ بالتوبة. وأما إذا ذكر الاستغفار مفردا فهذا مقيد بالإيش؟ بالتوبة. تنبه لهذا، الاستغفار إذا ذكر مفردا فهو مقيد بالتوبة وبعدم الإصرار. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. فجميع نصوص الاستغفار مقيدة بالإيش؟ بالتوبة وعدم الإصرار. وأما الذي يستغفر وهو مقيم على الذنب فهذا قالوا عنه هذا توبته توبة الإيش؟ الكاذبين، بل ربما يدل على الاستهزاء، يقول استغفر الله وهو مصر على فعل الذنب، هذا كأنه مستهزئ بربه. فيقول ابن رجب جميع نصوص الاستغفار مقيدة بالإيش؟ بالتوبة وعدم الإصرار. وتحرص على يعني أفضل أنواع الاستغفار. أفضل أنواع الاستغفار ما هو؟ سيد الإيش؟ سيد الاستغفار، فتحرص عليه. قال قتادة، ونختم بهذا فيما يتعلق بالاستغفار، والاستغفار مسائله كثيرة، قال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم. قال: فأما داؤكم الإيش؟ الذنوب، وأما دواؤكم الاستغفار، أي بشروطه. ومن كثرت ذنوبه وسيئاته فعليه بحديث شداد بن أوس. حديث شداد بن أوس قال: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس يكتنزون الذهب والفضة فاكتنز هذه الكلمات، وأنا أوصي بها، أنا أذكر الشاهد وأنتم ارجعوا وابحثوا عن الحديث. يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس يكتنزون الذهب والفضة فاكتنز هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. أستغفرك لما تعلم إذا كثرت ذنوبك وخطيئاتك. السبب الثالث التوحيد. السبب الثالث لمغفرة الذنوب التوحيد، وهو السبب الأعظم. وهو السبب الأعظم. وأخر ذكره لما ذكرنا الأول والثاني. أيوة. طيب. التوحيد هو السبب الأعظم، وأخر ذكره لعظيم أثره في مغفرة الذنوب، هكذا قال ابن رجب. قلت والله أعلم، بل هو شرط لأسباب المغفرة. يعني هذا السبب الثالث هو سبب وهو إيش؟ شرط. شرط لإيش؟ للأول والثاني. دعوتني ورجوتني بشرط التوحيد، استغفرتني بشرط إيش؟ التوحيد. فالتوحيد شرط وإيش؟ وسبب. التوحيد شرط لأسباب المغفرة، وهو سبب مستقل، وهو سبب مستقل. وإذا كان التوحيد سببا مستقلا للمغفرة فعليك بتحقيقه والعناية به. فاللهم أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد واغفر لنا بالتوحيد. الفائدة الثانية قوله عنان السماء. العنان إما السحاب وإما ما عن لك منها أي ظهر. قلت وتأمل كيف عمم سبحانه وتعالى الذنوب. في الأول إيش؟ غفرت لك على إيش؟ ها؟ على ما كان منك تعميم. طيب وفي الثاني ها؟ لو بلغ ذنوبك هذا إيش؟ هذا بيان لعظمها وارتفاعها. طيب لو أتيتني بقراب الأرض هذا بيان لإيش؟ لسعتها. فمهما كانت الذنوب ها كثيرة، ومهما كانت كثيرة أفقيا ورأسيا، مهما كانت فالله تبارك وتعالى يغفرها لك بشرط إيش؟ بشرط التوحيد. طيب الفائدة الأخيرة في الأول والثاني، الذنوب كلها حتى الشرك، صح ولا لا؟ لماذا؟ غفرت لك على ما كان منك حتى ولو كان شركا، صح؟ إذا تاب منه. والثاني ثم استغفرتني غفرت لك حتى ولو كان شركا، لأنه في حال الحياة إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها. لكن لما قال ثم لقيتني، هذا بعد ليش؟ فإن الله لا يغفر ليش؟ الشرك. ولذلك قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأنه بعد الموت من مات على الشرك فإن الله عز وجل لا يغفره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذه الأربعين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وكما وعدت يعني إخواننا الذين حضروا، يعني أنا أعطيهم إجازة برواية الأربعين، وقد أجازنا بذلك شيخنا يعني عبد الله صالح بن عبد الله العصيمي، أجازنا بإسناده، وأنت تأخذ هذا عني، فأنا واسطة بينكم وبين ليش الشيخ بيش بإسناده. نعم، هذه الإجازة هنا بتكتب هنا اسمك والدولة، وتأتي بها حتى أوقع لك توقيعا آخر، وهذا إسناد الشيخ العصيمي خلفها. نعم. خذ واكتب بشرط، يعني خذ واكتب بشرط. يعني الحديث التي أنت حذرته حذرت من حديث كذا الكذا.
لا نقرأ عليك العشر بقية.
نعم
في مجلس.
نعم
عشر أخر. جميل.
نعم اللي اكتب اسمك يا أخي وتعال حتى أوقع لك مرة أخرى في عندك قلم آخر قلم أزرق. هذا أزرق. نعم ها؟
ما كفى ما حدث كل دروس
تكتبون الاستثناء
بقي واحد
ها؟ بقي واحد من ليتني أجد هنا نسخة ليتني طيب ممكن واحد يعني ما يكتب وبعدين هو يصور صورة وأنا أكتب له إن شاء الله. هذا عبد السلام محمد يحيى. نعم سليمان محمد آل هارون بنين. نعم
من هذا
تكتب الاستثناء
أنا.
نعم محمد بن عوض سالب كينيا. عثمان بن نعمان محمد كينيا. الله يبارك فيك. رودا ألبانيا. يوسف. إيش؟
دولة.
نعم. كوسوف زيد بن أنور. النيجر السالم أحمد عبد الله. ألبانيا. هذا شيء منتظر من زمان. سأل الله عز وجل أن ينفع بكم. الله وبركاته. تاجيكستان عبد الرحمن. تعرف أخونا هذا اللي في الجمعية شو اسمه؟
بحر الدين. أيوه
بحر الدين. نعم الله يبارك فيك. صالح عبد الله توغو. يوغندا راشد. شو اليان
البان.
ها
البان.
البان ايش معنى البان؟
بان.
ها
لا هذا المعنى.
يوسف قاسم بن يوسف. لا يبارك فيك. عبد الملك السمراء. توغو. حصلت نسخة؟
أيوة الحمد لله.
وين؟
تنازل بالربيع نسخته. إحنا بعدين.
فأنا عنده أصور لكم إن شاء الله.
الله يبارك
فيك. هذا من الإيثار جزاه الله خيرا بالربيع. هاشم.
ذكرت ثلاثة أسباب المغفرة.
نعم.
الأول الدعاء.
نعم.
والثاني
الاستغفار.
استغفار. وخامس التوحيد.
التوحيد. نعم. نعم.
جميل الشيخ يعني.
ذكرت أن لك موقع.
نعم. تكتب باللغة العربية هكذا سعد الشال. تلاقي أول واحد الشيخ سعد الشثري بعدين سعد الشذلي رئيس أركان الحرب عندنا بعدين أنا بعدهم. بارك الله فيكم. تكمل يعني
تكمل
وإن شاء الله نعطيك الإجازة أو تأخذ إجازة مقيدة بما حضرت. طيب إن شاء الله. أنا موجود في المسجد هناك. تعال اتفق أنت وحمد و...
تعال. عفوا إني تذكر لي الكتب لكرامة الأولياء.
الله يبارك فيك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ألا العكس. استودع الله دينكم أمانتكم خواتيم أمانكم. الله يبارك فيك.
كتاب
الله وبركاته. الله يبارك فيكم موفقون. ونفع الله بكم جزاكم
الله يبارك فيك
جزاكم الله
يبارك فيك
الله يبارك فيك